بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. في البداية، ونحن لا نزال نعيش أيام أفراح آل محمد عليهم السلام، ونستقبل مناسبة عظيمة بعد أيام قلائل، وتحديدا في يوم الأحد المقبل، وهي ذكرى المباهلة التي تمثل موقفا عظيما من مواقف الرسالة، وتأييدا استثنائيا ربانيا وإلهيا لرسول الله صلى الله عليه وآله، وفضيلة عظمى لأهل بيته، وهي فضيلة المباهلة التي أخرج فيها رسول الله صلى الله عليه وآله بأمر السماء عليا نفسه والزهراء نساءه. لا تستغربوا إخوتي وأخواتي، لأن الآية قل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. لا شك عند أحد من المسلمين إلا من ران على قلبه فأنكر المسلمات، وقد اعتاد إنكارها كابن تيمية في منهاج سنته وغفلته، وهذا ليس تهجما، أرجو أن تفهموه إخوتي وأخواتي عذرا لهذا الرجل، لأنه كان ألد الخصام، لم يكن يعي ما يكتب ولا يعي ما يقول، حتى قال في حقه ابن حجر العسقلاني وهو كبير أئمة الجرح والتعديل أو أحد أهم الأرقام الصعبة في مدرسة الخلافة في الجرح والتعديل، بأنه وقع فيما فر منه وفيما تحامل على الناس من خلاله في إنكاره فضائل علي عليه السلام وأهل بيته، وفي الانتقاص منه سلام الله عليه، وهو القائل في سيفه المسلول بأن من انتقص أحدا من الصحابة فهو كافر، نعوذ بالله من مقالته لأنه لا دليل على ذلك، ولكننا نحتج عليه بما قال، نحتج عليه بكل قوة، وهو الذي يقول أو يصف الرواية التي تقول، فحسب رواية تقول ذلك، التي تقول بأنه لم يخرج مع رسول الله صلى الله عليه وآله في المباهلة غير علي نفسا، وغير الزهراء امرأة، وغير الحسن والحسين أبناء، مع أن الرجال كثير والنساء في زوجات النبي وغيرهن كثيرات، والأبناء للمسلمين ومن أقرباء النبي صلى الله عليه وآله كثر أيضا، ولكن رسول الله صلى الله عليه وآله لم يجد مصداقا لهذه الآية وهي جمع إلا هؤلاء، فيأتي هذا الرجل المحدث في الإسلام والمسلمين ليقول بأن الرواية كاذبة، وهو الذي يشهد لابن جرير بأن تفسيره، أي تفسير الطبري، ابن جرير الطبري من كبار أئمة القوم، هو أصح التفاسير ورواياته أصح الروايات، وكأنه لم يقرأ ما أخرجه الطبري من الروايات، أو أن القضية شنشنة أعرفها منه ويعرفها المنصفون، حتى اعتذر له ابن حجر في لسان الميزان في ترجمة ابن المطهر الحلي رضوان الله تعالى عليه بأن مشكلته أنه كان يحكم على النصوص من حفظه، والإنسان آفة النسيان، وهذا العذر كما ترى. فالرجل يدور أمره بين جهل وبين كونه ألد الخصام، وكلتاهما ثقيلة جدا على الرجل وعلى أتباعه كما تعلمون. فضيلة المباهلة شهد بها أعتى الأعداء ونقصوا على أعقابهم عندما قال كبيرهم: والله إني أرى وجوها لو أقسم بها على إزالة هذا الجبل من محله لزال. فكيف لا يراها مسلم يدعي أنه من أئمة المسلمين كابن تيمية، حتى سطرها في منهاج سنته كما سطر الكثيرين مما بقي عارا عليه وعلى علمه إلى يومنا الحاضر. لا أقول في الرجل إلا بأدب أهل البيت وأدب الولاء، ولو كان لا يزال حيا لدعونا له بالهداية، لكننا ندعو بالهداية لأتباعه. أيها القوم، عودوا، لا تريدون أن تكونوا شيعة لأهل البيت، وهو شرف عظيم لا يوفق له كل أحد، لكن أقول والله من القلب أدعوكم، عودوا عن منهج هذا الرجل وأتباعه الذي هو خروج على منهج السلف الصالح. حتى في مدرستي ما يسمى بأهل السنة والجماعة، إن كان ولابد عودوا إلى أصولكم العلمية، عودوا إلى أئمة المذاهب الأربعة، عودوا إلى البخاري ومسلم، عودوا إلى أصحاب الصحاح والمسانيد، ما بالكم تضلون وتضيعون الطريق، حتى الطريق الذي انتخبه أسلافكم. والله لو كان الوقت يسمح وكان المزاج يساعد والأيام أيام أعياد وأفراح لرسول الله ولأهل بيته، والعيد هنا بمعنى وذكرهم بأيام الله، لأن هذه الأيام على أساسها يرسم الإنسان معالم شخصيته، وعلى أساسها يرسم حاضره ومستقبله. لابد أن تعودوا إلى الأسلاف، وانظروا كم من عظيمة في الدين أجمع عليها كبار المسلمين من حفاظهم ونطقت بها صحاحهم ومسانيدهم، أنكرها هذا الرجل بدم بارد. ولا أدري لو كانت القضية واحدة أو اثنتين أو ثلاثة أو أربعة أو عشرة أو عشرين أو مئة، لقلنا مقالة ابن حجر، وأن هذا الرجل قد ضيع البوصلة باعتماده على حفظه وعدم مراجعته المصادر. ولكن مسلكا من أول كتابه إلى آخره في إفراط لنقض الحق والحقيقة التي لا تقبل النقض ولا الانتقاض، تمنعنا من حمل الرجل على هذا المحمل. فهل نرتب عليه حكما هو أخذه على نفسه في نهاية سيفه المسلول، وهو أحد كتبه، وأن من انتقص أحدا من الصحابة فهو كذا؟ ولسنا تكفيريين والحمد لله، كما يفعل القوم، كما كانوا يفعلون ولا يزالون يفعلون، فيكفرون معظم المسلمين. ومشكلة هؤلاء ليست مع أهل البيت عليهم السلام، فأهل البيت في عليائهم لا يضرهم زيد ولا عمرو، ولا مشكلتهم في الحقيقة مع شيعة أهل البيت عليهم السلام فحسب، بل مشكلتهم حقا أقول مشكلتهم مع جميع المسلمين، مع جمهور المسلمين، مشكلتهم بالدرجة الأولى مع رسول الله صلى الله عليه وآله، وبالدرجة الثانية مع الصحابة. هم يتوهمون للأسف مساكين يتوهمون أنهم ينزهون الصحابة، والحال عملا برد روايات الصحابة الذين يجللونهم ويعدلونهم، هم أول طاعن عمليا، هم أول طاعن عمليا الصحابة، فنقضوا أولهم بآخرهم في الكلام ولا يسع المجال. هذه رسالتي ونحن في ليالي شريفة، في ليلة الجمعة وفي ليالي شريفة تقدم علينا ذكرى المباهلة العظيمة التي هي موطن من مواطن الإسلام. على كل مسلم أن يراجع الصحاح والمسانيد لمختلف المذاهب الإسلامية. أنا شيعي وأفتخر بذلك، ولكنني أدعوكم لقراءة تراثكم. ابن تيمية ابن القرن السابع، أنتم اذهبوا وراجعوا التراث، راجعوا التراث الصحيح عندكم، راجعوا من شهد له ابن تيمية، راجعوا تفسير الطبري، تفسير البغوي، تفسير الثعلبي، تفسير ابن أبي حاتم وغيرها وغيرها، راجعوا قصة المباهلة وستجدون ما يشفي غليلكم إن شاء الله، وربما كان سببا لهداية الكثير من القوم إن شاء الله. هذه الأبحاث مخصصة للعقيدة المهدوية. لم يسعنا في المحاضرة السابقة ونحن في ظلال الغدير أن نمضي ولا نتحدث عن الغدير. بدأت بمقدمة حول الغدير في الأسبوع المنصرم، وأخذني الحديث حتى تجاوزت الوقت المحدد للمحاضرة، والآن جئت معي ببحثي في تسلسل الأبحاث في العقيدة المهدوية، ولكن ذكرى المباهلة التي تشع في قلوب نورانية، نسأل الله أن تكون جذوة من هذا النور في قلبي وفي قلوبكم إن شاء الله، منعتني من أن أمضي ولا أتحدث بمقدمة كنت أقصد التحدث فيها بدقائق يسيرة، دقيقتين أو ثلاثة وأنتقل إلى البحث، ولكن حرصي قلبا وقالبا وعقلا ولسانا على أن لا يبقى مسلم في ضلال، وأن لا يتيه بمقولتي بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا، هو الذي جعلني أنساب في الحديث وأستمر فيه، لعل صاحب قلب إن شاء الله يسمع هذه المقالة ويعيها وتعيها أذن واعية إن شاء الله، ويكون من أهل الضمائر الحية والقلوب الصافية، فيكون هذا سببا لنورانية عقله وقلبه واهتدائه إلى سواء السبيل. أكتفي بهذه الإشارة وأعود إلى أبحاث المهدوية، إلى أبحاث العقيدة الحق. كان كلامنا في محاضرات خلت في العقيدة المهدوية حول سفارة الإمام المهدي سلام الله عليه في الغيبة الصغرى، وانسبنا في الحديث في السفراء الأربعة، سفراء الحق رضوان الله تعالى عليهم، وهم الشيخ العمري وابنه والحسين بن روح وعلي بن محمد السمري أو السمري رضوان الله تعالى عليهم. ثم بدأت بسلسلة محاضرات حول السفارة الكاذبة، وهم أناس منحرفون ادعوا السفارة، ونتيجة لحقانية هذا الدين وهذا المذهب الحق واستمرارية الحق فيه وراثة من أئمة العصمة والطهارة سلام الله عليهم، وراثة إلهية ربانية بأمر من السماء، إلى أن وصل الأمر إلى المهدي عليه السلام، فإن الذين ادعوا السفارة سرعان ما افتضح أمرهم وبان زيفهم، وقد بقي التعرض لشخصية هي أهم هذه الشخصيات التي ادعت السفارة كذبا وزورا، وهذه الشخصية حساس وضعها شيئا ما. لماذا؟ لأن انحراف هذه الشخصية كان انحراف العالم، وإذا فسد العالم فسد العالم، نعوذ بالله من فساد العالم، جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. محمد بن علي الشلمغاني المعروف بابن أبي العذاقر رجل كان عالما، ويقال إنه كان فقيها، وألف كتابا اسمه كتاب التكليف، كان يعد في أهم كتب الطائفة المحق، ولكن حسده للسفير الحق أودى به إلى منزلقات خطيرة وكذبات عظيمة وادعاءات خطيرة، وجعلت بعض الناس في بغداد يغترون به وينظرون تحت لوائه، لأنه كان لديه حظ من علم، وإن خرج من الدين كما خرج بلعم باعور الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها، وسرعان ما افتضح أمر الرجل. قصة هذا الرجل قصة مثيرة للاهتمام، قد لا يكفي الوقت لاكتمالها في هذه الليلة، لكن لابد أن نذكر الوقائع بالروايات المعتبرة والصحيحة التي حصلت مع هذا الرجل، لينكشف لإخوتي وأخواتي مدى قوة عقيدة هذا المذهب بقضية المهدي سلام الله عليه، التي حفظها مذهب أهل البيت عليهم السلام وضيعها الآخرون، لا بمعنى أنهم لا يعتقدون بأصل المهدوية، بل بمعنى أنها تحولت إلى أمر ميت في حياتهم، لا يعيش حيوية الحياة، ولكنه أمر حي في حياتنا على أساس الخطة السماوية التي رسمتها السماء ونفذها رسول الله صلى الله عليه وآله بأحاديثه الشهيرة، حديث الأئمة الاثني عشر. أبدأ بقراءة النصوص وأحاول أن أعلق تعليق مختصرة، لأننا والحمد لله نمتلك في قصة هذا الرجل المنحرف عن خطة الحق والدين نصوصا كثيرة ترسم لنا معالم شخصيته ومجريات الأحداث معه وما آل إليه أمره من الخراب والهلاك بعد ذلك. يروي الشيخ الطوسي أعلى الله مقامه الشريف في كتاب الغيبة بإسناد صحيح متصل إلى ابن بنت العمري رحمه الله هبة الله بن محمد بن أحمد الكاتب ابن بنت أم كلثوم بنت أبي جعفر العمري رضي الله عنه، كما يقول الشيخ الطوسي، قال: حدثتني الكبيرة، الكبيرة يعني أم كلثوم بنت أبي جعفر العمري رضي الله عنه، قالت: كان أبو جعفر بن أبي العزاقر أي محمد بن علي الشلمغاني وجيها عند بني بسطام. بنو بسطام عائلة في الأصل عجمية كانت تتوطن بغداد، عرفت بالطب والوجاهة في بغداد، ومنها ابناء بسطان الطبيبان الشهيران في بغداد في القرن في أواخر القرن الثالث، في النصف الثاني من القرن الثالث والنصف الأول من القرن الرابع، وفيها شخصيات مهمة هذه العائلة. لماذا كان وجيها عندهم؟ تقول: وذاك أن الشيخ أبا القاسم الحسين بن روح رضوان الله تعالى عليه، يعني السفير الثالث للإمام عليه السلام، رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان قد جعل له عند الناس منزلة وجاها. هو مدحه السفير الثالث مدحه فالناس بدأت تعتمد عليه، فكان عند ارتداده يعني عند تراجعه عن المذهب الحق يحكي كل كذب وبلاء وكفر لبني بسطة. وسيأتي إن شاء الله أنه كان يقول لهم الكلام ويحرم عليهم أن يقولوه حتى لا يفتضح أمره عند السفير وعند عموم علماء الشيعة أيدهم الله تعالى. وكان يسند الكلام إلى الشيخ أبي القاسم، كل ما يقوله لهم يقول هذا سمعته من الشيخ أبي القاسم الحسين بن روح، فيقبلونه منه ويأخذونه عنه لأنه منسوب للسفير. جيد، حتى انكشف ذلك لأبي القاسم، انكشف افتضح الرجل كما يقال حبل الكذب قصير، فأنكره وأعظمه، أنكر هذا الكلام وعظم هذا الكلام يعني استنكره بشدة، ونهى بني بسطان عن كلامه وأمرهم بأمر من الإمام بلعنه والبراءة منه، فلم ينتهوا. كان صاير عندهم علاقة خاصة بالرجل، والآن رح أبين ليش لم ينتهوا، لأنه أيضا لبس عليهم في هذه القضية، قال لبني بسطان بأن الحسين بن روح يلعنه لا على وجه الحقيقة بل كما لعن بعض أئمتنا سلام الله عليهم بعض الأصحاب حفاظا عليهم، وذاك أنه كان يقول لهم أي الشلمغاني إنني أدعت السر وقد أخل علي الكتمان فعوقبت بالإبعاد بعد الاختصاص، يعني بالإبعاد عن الشيخ أبي القاسم بعد أن كنت مختصا به، لأن الأمر عظيم لا يحتمله إلا ملك مقرب أو نبي مرسل أو مؤمن ممتحن، فيؤكد في نفوسهم عظم الأمر وجلاله. فبلغ ذلك أبا القاسم رضي الله عنه فكتب إلى بني بسطان بلعنه والبراءة منه وممن تابعه على قوله وأقام على توليه، فلما وصل إليهم أظهروه عليه فبكى بكاء عظيما، ثم قال إن لهذا القول باطنا عظيما، وهو أن اللعنة والإبعاد أمر آخر، فمعنى قوله لعنه الله أي بعده الله عن العذاب والنار، تأويل مضحك. والآن قد عرفت منزلتي، يلعنني بمعنى يباعدني من النار ويمرر خديه على التراب أمامهم ويقول عليكم بالكتمان لهذا الأمر، لا يجوز لكم أن تفضحوا هذا الأمر أمام الناس. قالت بنت العمري رضوان الله تعالى عليها كنت أخبرت الشيخ أبا القاسم أن أم أبي جعفر بن بسطام وجيه البسطاميين أمه هي كبيرتهم، قالت لي يوما وقد دخلنا إليها فاستقبلتني وأعظمتني وزادت في إعظامي حتى انكبت على رجلي تقبلهما، فأنكرت ذلك وقلت لها مهلا يا ستي يعني يا سيدتي فإن هذا الأمر عظيم، وانكبت على يدها فبكت. انظروا إلى السخافة إخوتي وأخواتي، انظروا إلى السخافة، انظروا الآخرون كيف ينسبون إلى مذهب أهل البيت، نعوذ بالله مما ينسبون الغلو، وانظروا كيف يتعامل كبار علمائنا فضلا عن أئمتنا مع ادعاء الغلو ومع ادعاء التناسخ. انظروا، تقول هذه المرأة عندما بكت كيف لا أفعل هذا بك، يعني كيف لا أقبل رجليك وأنت كيف تقبلين يدي وأنت مولاتي فاطمة، سلام الله على فاطمة، أين فاطمة وأين بنت العمري ومن هذه ومن تلك؟ فقلت لها وكيف ذاك يا ستي يا سيدتي؟ فقالت لي إن الشيخ أبا جعفر محمد بن علي يعني الشلمغاني خرج إلينا بالسر، هذا سر أخرجه إلينا العم. قالت فقلت لها وما السر؟ قالت قد أخذ علينا كتمانه وأفزع إن أنا أذعته عقب، يعني تقول لها أنت فاطمة ولكن لا أخبرك بما أخبرنا به. انظروا إلى تلبيس هذا الرجل على أهل الحق. قالت قد أخذ علينا كتمانه، وأفزع إن أنا أذعته عوقبت. قالت وأعطيتها موثقا أني لا أكشفه لأحد، واعتقدت في نفسي الاستثناء بالشيخ ابن روح رضوان الله تعالى عليه. قالت إن الشيخ أبا جعفر قال لنا الشلم غاني إن روح رسول الله صلى الله عليه وآله انتقلت إلى أبيك العمري، وإلى آخر القصة من هذه الترهات. الآن انظروا إخوتي وأخواتي، هذه دعوة من رجل منحرف يطلب الجاه، يطلب الدنيا ولو تلبس بلبوس العلم. هل غطى عليه أحد؟ هل سكت عنه أحد؟ كلا وألف كلا. أول شخص لعنه هو الإمام سلام الله عليه، وخرج التوقيع بلعنه على يد السفير الثالث، وأرسل السفير الثالث مرسوما لعموم الشيعة بلعنه والبراءة منه. والقضية طويلة لا يسع المجال لحكايتها بالكامل. من يحب من الإخوة أن يراجعها فليراجعها، صفحة 404 من كتاب الغيبة للشيخ الطوسي رضوان الله تعالى عليه. عندما بلغ الأمر ذلك أشاع السفير الثالث انحراف هذا الرجل ودعاواه الخطيرة، حتى صار مرتدا عن الدين لا عن مذهب أهل البيت فقط. قضيته ليس إنكار المهدي سلام الله عليه، ولا إنكار سفارة السفير، ولا شيئا من ذلك، بل قضيته الغلو ودعوى التناسخ والكذب طلبا للجاه والدنيا. فأرسل السفير الثالث مرسوما عاما لكبار الشيعة بالبراءة منه بأمر من الإمام سلام الله عليه، حتى إذا افتضح أمره واشتهر ولم يرعوي عن غيه وبطلانه قتل. ولا تتعجبوا، فإن الإنسان إذا خرج من الدين وادعى تقمص شخص رسول الله صلى الله عليه وآله في شخص مهما كان جليلا لكنه اعتقاد باطل وبإجماع المسلمين يستحق صاحبه القتل، فما كان من خلص شيعة أهل البيت عليهم السلام إلا أن قتلوا هذا الرجل لكفره وانحرافه. لم يقتلوا غيره من الذين ادعوا، وقد قصصنا قصتهم عليكم في الأسابيع الماضية، تلحظون فرقا أليس كذلك؟ لم يقتل أولئك لأنهم خالفوا في العقيدة المذهبية وهم ضلوا وأضلوا السبيل، لكن هذا الرجل خالف الدين وبإجماع المسلمين ادعى ما يوجب ارتداده ويستحق عليه القتل فقتل. هذا هو منهج أهل البيت وشيعة أهل البيت وعلماء أهل البيت سلام الله عليهم فيما يرتبط بالانحراف والمنحرفين، وفيما يرتبط بإقامة دعائم وشعائر هذا الدين. فلا عبرة بشخص ضال أو مضلل من هنا أو هناك يحاول أن يضر الرماد في عين الشمس وفي وجهها، وقد أسفر الصبح لذي عينين. هذا الشلمغاني الحمد لله انتهى أمره إلى القتل بعد انحرافه، وهو أبرز الشخصيات التي ادعت السفارة والنيابة وغلت وخرجت من الدين ومرقت كما يمرق السهم من الرمية، فتبرأ منه إمامنا سلام الله عليه، وتبرأ منه شيعة أهل البيت عليهم السلام. وبهذا نكون قد ختمنا عصر السفراء الأربعة رضوان الله عليهم مع الشخصيات الأربعة أو الخمسة الذين ادعوا السفارة. إذن فدعوى السفارة كذبا قضية قديمة، قديمة بقدم زمن أئمتنا عليهم السلام. كثير من الوكلاء انحرفوا
طمعا بالدنيا، كعلي بن أبي حمزة البطائن، عثمان بن عيسى الرواسي، يعقوب السراج، إلى ما هنالك. نتيجة ما ابتلي به أئمتنا سلام الله عليهم من الكذابين عليهم ومن طواغيت زمانهم في السجن وغيره، حتى انحرف من انحرف. إلا أنه هل أثر هذا على عقيدة الحق وأهل الحق؟ كلا وألف كلا، لأن الحقيقة واضحة. وهذا هو الذي جرى في زمن الغيبة الصغرى لإمامنا سلام الله عليه. إذا ختم زمن الغيبة الصغرى ينفتح أمامنا باب مهم جدا، لن أتحدث عنه الآن وقد انقضى الوقت، سأعنونه، وهو باب ادعاء السفارة، أو ما يقال له البابية، أو ما يقال له اليمانية، أو الذين يسمون أنفسهم بأسماء من هنا وهناك، إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم، لا أقول آباؤكم، آباؤكم قد يكونوا من أهل الخير والصلاح والفلاح، ما أنزل الله بها من سلطان. سيأتي إن شاء الله، وقد وصلنا إلى بيت القصيد في الحقيقة. هذا تأسيس تاريخي اعتقادي في المحاضرات السابقة، لنتحدث بدقة إن شاء الله عن دعوة السفارة في عصر الغيبة، وعن تقمص البعض من الجاهلين من الحمقى لشخصيات عظيمة كشخصية اليماني وغيره، ودعواهم أنهم أصحاب مقامات وأصحاب اعتقادات، وكذبهم والله أظهر من الشمس في رائعة النهار. وسيأتي تتمة الحديث إن شاء الله في الحلقة القادمة، انتظرونا وكلنا ننتظر، لأن البحث يهمنا ويهمكم كثيرا إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.